صلى على محمد وآله المعنين. كان الكلام في أمام فيما أفاد اليتيم قدس الله روحه طاهران وأفتى بهم غير واحد من فقهائنا الأبرار من أنه إذا مات محرمون حالة الإحرام لا يجوز تغسيله بماء الكافور ولا يحنف ولا يقرب له شيء من أنواع الطيب. كان كلام في قلنا في هذه المسألة وقلنا إن في المسألة جوانب من الكلام والبحث، تقدم الكلام في بعض تلك الجوانب بقي البعض. من جملة المباحث أنه اليزيدي رضوان الله تعالى عليه مربطا بل جواز تغسيل الميت بماء الكافور بتحقق الطواف منه، وأشكل السيد العظم رضوان الله تعالى عليه يقول الإحرام ينتهي في كل موردين بعمل معين، في الحج ينتهي بالحج مثلا، وفي بعض الروايات أنه ينتهي بالسعي، وبعضها أنه ينتهي بطواف النساء، وفي العمرة المفردة ينتهي الإحرام بالتقصير أو الحلق، وفي عمرة التمتع ينتهي الإحرام بالتقصير. فأنت لما تخص هذا انتهاء تخص الحكم بالتوافقات؟ هذا غير واضح. ولكن نقول لعل العذر الجسدي رضوان الله تعالى عليها هذه رواية ما رواه شيخ الطوسي قدس سره على فيهم الشيطان اللهم سلام. والرواية 12 باب 18 من أبواب تروك الإحرام. روى الشيخ الطوسي قدس سره بإسنادي عن موسى بن القاسم بليه، ورواية تنتهي سلسلة سندها إلى منصور بن حازم عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه سفرة مكناية عن زعفران بل حتى تطوف بالبيت. وبما أن هذه الرواية صرحت بهذا الحكم ولذلك أفتى اليزدي رضوان الله تعالى عليه هذا بهذا الحكم. بل هذه الرواية، ولكن هذه الرواية من حيث دلالة ومن حيث السند ينبغي التوقف فيها، لا من جهة ما أفاد سيدنا العدم بل من جهة ما نقول. نسخة صاحب الوسائل المطبوعة بأبو شيرين مجلد هكذا سند، روى شيخ الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن سيف بن عميرة. إضافة كلمة محمد بن سيف، محمد بن سيف لم يذكر في مصادر الرجالية، لم نعلم عنه شيء، فتصبح رواية ضعيفة بناء على هذه النسخة. وبناء على نسخة أخرى المطبوعة للتهذيب هناك هكذا، روى شيخ الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمد عن سيف بن عميرة، فيكون هنا واسطة بين موسى بن القاسم وبين سيف بن عميرة، وهو رجل مسمى بمحمد ولا نعرف عنه شيء، يعني كلمة محمد بدون ذكر الكنية لا نعلم منه شيئا من هو، فتصبح رواية ضعيفة. وإن حذفنا كلمة محمد كما هو ينبغي أن يحذف حسب قناعتنا من حيث الطبقة هذا موسى بن القاسم وسيف بن عميرة، فالراوي موسى بن القاسم عن سيف بن عميرة، كلمة محمد وابن أو محمد وعن هذا زيادة وسهو من نسخ، فتصبح رواية هذا صحيحة. على كل حال هذا الإشكال من حيث سند الرواية، أما من حيث دلالة فقلنا هذا بل وتحققنا أن ليس كل مكلف حكمه واحدا، بل بعض الناس لا يجوز له، بعض الحجاج لا يجوز له استخدام الطيبة إلا بعد ذبح في الميناء، مثل الشخص المحصور هذا بالهم محصور هذا بالمرض، فورد فيه أنه لا يحل له استخدام الطيبة إلا بعدما هذا يذبح هذا في المنام. وفي معتبرة معاوية بن عمار الرواية الأولى باب ثاني من أبواب الإحصار والصد، قال عن رجل أنه أحصر فبعث بالحدية، قال يواعد أصحابه ميعادا، فإذا فإن كان في الحج في حج فمحل الحدي يوم النهر، وإن كان يوم النهر فليقصر رأسه ولا يجب عليه الحج حتى يقضي مناسكه، وإن كان في عمرة فينتظر مقدار هذا. فمن هذا نستفيد أنه إن كان مريضا في الطريق بعدما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بطنته إن أقام مكانه، وإن كان في عمرة فإذا برع فعليه العمرة واجبة، وإن كان عليه فليفيق إلى أهله وأقام. هذه رواية تقتضي أنه لا يحل من الإحرام إلا بعد أداء هذه الواجبات كلها. فإذا نستفيد من هذه الروايات أنه إحرام ينتهي بكل شخص هذا في كل حق، في حق كل شخص حسب وظيفته الشرعية. فإذا كان الأمر كذلك هذا فلا معنى لربط عنوان جواز الطيب في هذا البلد وجواز تغسيل الميت هذا بماء الكافور بطواف الحج، بل نربطه حيث يحرم الطيب. إن مات بعد حلية الطيب وبلغ فحينئذ يغسل بماء الكافور، وإن مات هذا قبل حرمة الطيب وإن كان محرما هذا ليغسل بماء الكافور، وإن مات بعد حرمة الطيب وقبل حليته فلا يجوز تغسيله بماء الكافور. فإذا ندعي أن عنوان الإحرام يتحقق قبل حرمة الطيب وغير الطيب من المحرمات، جاء في صحيحتهم عبد الرحمن بن الحجاج الرواية الثانية باب 14 من أبواب الإحرام. صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه في الرجل يقع على أهله بعدما يعقد الإحرام ولم يلبه، قال ليس عليه شيء. من هذا نستفيد أن الإحرام يتحقق قبل حرمته النساء وكذلك حرمة غيره من الأشياء. يمكن وهي يشكل علينا أن هذه الرواية ذكر في عنوان عقد الإحرام في لسان السائل وليس في كلام الإمام سلام الله عليه. يرد عليه أولا بأنه الإمام أكره، لم يقل أنه ليس بمحرمين، قال ليس عليه شيء، هذا أولا. وثانيا هناك رواية أخرى وهي رواية عبد الرحمن بن الحجاج الثانية رواية ثالثة من نفس هذا الباب عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه أنه نفس الإمام صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الإحرام، يعني أصبح محرما، ثم خرج فأتي بخبيث فيه زعفران فأكل منهم. ومن هذا نستفيد أنه هذا لا يحرم شيء من ترك الإحرام بمجرد عقد الإحرام، إنما يكون ذلك كما دلت عليه روايات عليهم، بل أنه يكون بعد التلبية، مثل رواية معتبرة معاوية بن عمار، الرواية الأولى من هذه من هذا الباب 14 من أبواب الإحرام، عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال: لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يربي حتى يخرج فيصيب من السيد وغيره فليس عليه شيء، يكون ولم يلبه. فمن ذلك هذه محرمات تبدأ من حين التلبية. فإذا لبى هذا ما، وإذا ما لم يلبه لا يحرم عليه شيء من المحرمات، وإنما تحرم بعد التلبية. وعلى هذا، وهناك رواية معتبرة رواه شيخ الصدوق رضوان الله عليه بسند عن زرارة بن عيان: إنما يجوز استخدام الطيب بعدما يقضي مناسكه. مقصود بالمناسك المناسك التي تدور حرمة الطيب مدارها. فإذا أتى بتلك المناسك التي بل يحل بعد تلك المناسك استخدام الطيبة، حين يجوز الطيب. فإذا مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أنه لا يجوز أن يقترب المحرم من الطيب ولا يأكل ولا يستخدم ولا يشم إلا إذا دخل في الإحرام وبعد التلبية. وما لم يأتم هذا بما يحل معه استخدام الطيب، فإذا أتى بما يحل معه مكان الطيب فحينئذ يجوز له استخدام الطيب. فإن مات رجل، مناسبة حكم الموضوع تقتضي، إن مات رجل في وقت ما يحرم عليه استخدام الطيب لا يجوز أن يغسله بماء كافور ولا نحنته. وإن مات وقد حل له الطيب أو لم يحرم استخدام الطيب بعده، هذا حينئذ يكون ولا يجوز تغسيله بماء كافور، فلا يدور مدار إحرام ولا يدور مدار الطواف ولا يدور مدار السعي ولا يدور مدار التقصير أو الحلق أو طواف النساء كما فهم العالم رضوان الله تعالى عليهم. الحمد لله رب العالمين.